إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم السابع من شهر ربيع الآخر لعام 34,400 ينعقد المجلس الثاني في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. هكذا في كثير من الروايات لصحيح البخاري أنه باب، وفي بعض رواياته ونسخه لا يقع تسمية باب هنا، وهذا هو الراجح، وأن هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما. إن ابن عباس قال في قول الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال: دعاؤكم إيمانكم. فهذا من قول عبد الله بن عباس، فيكون مما رواه البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث مشهور في مباني الإيمان ومباني الإسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وهذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في مواضع وأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان. هكذا في بعض رواياته، وفي بعض رواياته صيام رمضان والحج، فهذا وقع فيه تقديم وتأخير. ومن حيث الترتيب الغالب على موارد النصوص، فإن صيام رمضان يقع قبل ذكر الحج، يقع قبل ذكر الحج، فإنه إنما يكون مرة، وصيام رمضان يقع كل سنة، ففي أغلب موارد النصوص يقع صيام رمضان قبل ذكر الحج. ولكن ورد في حديث ابن عمر على وجهين: ورد صيام رمضان والحج، وورد الحج وصيام رمضان. وفي بعض رواياته في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري لحديث عبد الله ابن عمر في كتاب الإيمان، وحديث عبد الله في تسمية خصال ومباني الإسلام، استفاد منه بعضهم أن البخاري يسوي بين الإيمان والإسلام، وهذا سبق أنه قول لم يصرح به البخاري، وإنما فهم عنه فهما، والصحيح خلاف ذلك، وأن البخاري لا يسوي بينهما في جميع موارد النصوص وفي جميع السياقات، ولكنه أراد أن يبين أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن كتابه هذا كما سبق في المجلس المتقدم، إنما وضع البخاري كتاب الإيمان في صحيحه قصد به تقرير مسألة الإيمان من حيث هي مسألة مختصة، والرد على المرجع في ذلك، ولم يضع كتاب الإيمان على معنى كتاب أصول الدين أو كتاب الاعتقاد بجملته. فأراد أن يبين هذا المورد الذي وقع فيه الاشتباه عند بعض أصحاب السنة والجماعة كبعض أهل الكوفة في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، فبين في حديث عبد الله بن عمر أن هذه المباني داخلة في مسمى الإيمان، ومما يقرر ذلك من جهة السنة ما جاء في حديث عبد القيس، ما جاء في حديث عبد القيس من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. المقصود في حديث عبد القيس هنا أن النبي فسر الإيمان لهم وفصل الإيمان لهم بجملة ما ذكر في مباني الإسلام في حديث عبد الله بن عمر، وكلاهما من الرواية المتفق عليها بين المحدثين، فقد اتفق أهل الحديث على صحة هذين أو هاتين الروايتين، وأخرجهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث ابن عمر في مباني الإسلام وحديث عبد القيس من رواية ابن عباس وغيره. فهذا يبين أن هذه الخصال المذكورة في حديث ابن عمر فإنها إيمان، وأن ما صح أن يسمى إيمانا فإنه يسمى إسلاما بهذا الاعتبار، وما صح أن يسمى إسلاما فإنه يسمى إيمانا، بمعنى أن الصلاة إذا وقعت صدقا وعبادة فإنها إسلام وهي إيمان، وكذلك صوم رمضان والحج إلى آخره. وهذه الأصول هي أصول العمل الظاهر، ولهذا ذكر فيها خصال الإسلام، ذكر فيها خصال الإسلام، قال بني الإسلام على خمس لأنها أصول الأعمال الظاهرة، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فهي كما ترى أصول الأعمال الظاهرة، ولكن لما كانت هذه الأعمال لا تقع إيمانا إلا بيقين فيها وإلا بصدق فيها واستجابة لله خالصة له وحده لا شريك له، سماها الشارع إيمانا، فلما سماها إيمانا علم أنها جاءت على هذه الصفة، وعلم أن الإسلام الحق يسمى ماذا؟ يسمى إيمانا، علم أن الإسلام الحق يسمى إيمانا. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، أو قال والحج وصوم رمضان. وقد اتفق الأئمة على أن من ترك الشهادتين فإنه لا يعد مسلما، أو ترك شهادة أن محمد رسول الله فإنه لا يعد مسلما حتى يشهد أن محمد رسول الله مع شهادته أن لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وهذا صريح في القرآن، فهو معنى قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإن الإسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما بعث الله به نبيه من الإيمان والشريعة، صار الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع الإسلام إلا به، ثم ما بعد ذلك وهي الصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان، فهذه المباني الأربعة جرى للعلماء فيها كلام، وتكلموا في كفر تارك الصلاة وتكلموا فيما بعد ذلك، والراجح أن محل الكفر هو في أمر الصلاة، وأما ما بعد ذلك فالراجح فيه أمر دون ذلك كما ذكره كبار الأئمة كأحمد وغيره. نعم.
باب أمور الإيمان، وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق.
باب أمور الإيمان أي ذكر الخصال التي يكون بها العبد مؤمنا، ذكر الخصال التي يكون بها العبد مؤمنا، وذكر الإمام البخاري هذا السياق من قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر السياق. وفيه في هذا السياق من كتاب الله ترى أن الله جل وعلا ذكر في أمور الإيمان وخصال الإيمان منها ما يكون تصديقا محله القلب، ومنها ما يكون عملا، وإن كان ما من عمل يسمى إيمانا إلا وهو متحقق في القلب. ولهذا سبق معنا أن طرق المرجئة كافة فيها وهم من جهة الشريعة ووهم من جهة النظر أيضا، لأنهم قالوا إن العمل لا يسمى إيمانا على قدر من توهم وجود عمل في الشريعة لا اتصال له بالقلب، وهذا ليس له وجود في الشريعة، بل العمل الظاهر كالصلاة أو الطواف بالبيت هو ماهية مركبة غير قابلة للانفكاك والامتياز، إذا قدر انفكاكه وامتيازه ما صار يسمى شريعة. فلو قدر أن الصلاة انفكت عن قصد العبادة والإخلاص فيها ونية التقرب وما إلى ذلك من أصولها لم تكن الصلاة المشروعة، بل تكون نفاقا أو نحو ذلك، ومثله الطواف بالبيت. فإذا لا يوجد في الشريعة عمل ظاهر مجرد حتى يقال أيدخل في مسمى الإيمان أو لا يدخل، بل ما من عمل إلا وفيه تصديق وفيه عمل القلب، فإن الصلاة فيها تصديق، أليس كذلك؟ تصديق بوجوبها وتصديق بفرضها وتصديق بعدد ركعاتها وتصديق بواجباتها وأركانها، بل وحتى مستحباتها إلى آخره، هذا كله تصديق. وكذلك فيها إخلاص، تكون خالصة لوجه الله، ليست كصلاة المنافق، ولهذا لم تكن صلاة المنافق إيمانا ينفعه عند الله. وفيها عمل القلب، فإن فيها خوفا وفيها محبة وفيها رجاء وفيها استعانة إلى آخره، وفيها حركة ظاهرة. ولولا هذا الأصل الذي في القلب من التصديق والعمل لما كان للحركة الظاهرة لما كان له إيش؟ لما كان له أثر، لما في صلاة المنافق فإنها من حيث الصورة مثل صلاة المؤمن، لكنها من حيث الباطن ليست كذلك. فإذا تحقق أن العمل المشروع لا يقع منه في الشريعة ما يسمى إيمانا، وهو على قدر من التجرد المحض، وهو على قدر من التجرد المحض. نعم.
وقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله: وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون.
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال الله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين جل وعلا في هذه الخصال التي إذا تأملت في سياق الآية وجدت أن الله ذكر فيها ما هو من أصول الإيمان والتصديق، وما هو من أصول العمل، وما هو من أصول المشروعات على سبيل الندب والاستحباب، وما هو من أصول المشروعات على سبيل الوجوب واللزوم، فكلها جعلها تحقيقا للبر والإيمان، فدل على أن البر والإيمان جامع لجميع ما شرع الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لأنك ترى في الآية الإيمان في قول الله سبحانه: ولكن البر من آمن بالله، هذا مقام من رتب التصديق العالية، وهو الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر والكتاب. قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذا في الصدقة المشروعة. قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذا في أصول العمل. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وهذا يقع في العمل ويقع في الباطن، يقع في المعاملة ويقع في الباطن، فهذا كله جامع لجماع المشروعات الظاهرة والباطنة، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. نعم. وكذلك قول الله سبحانه قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر خصال المؤمنين فذكر فيها ما هو من مقام الإيمان بمعنى التصديق، وما هو من مقام العمل، وما هو من مقام الأخلاق. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فذكر إعراضهم عن اللغو، وهذا باب واسع، فلما جعل إعراضهم عن اللغو بين هذين الأصلين الشريفين من العمل وهما الصلاة والزكاة، دل على أن هذا التوسط في الخطاب، لما جعل الإعراض عن اللغو بين هذين الأصلين من العمل، دل وهو عن الإعراض عن اللغو جامع، فيدخل فيه الإعراض عن الشرك، ويدخل فيه الإعراض عن سقط القول وسقط الفعل وما إلى ذلك، كل هذا داخل في قوله والذين هم عن اللغو معرضون. فهذا الإعراض متوسط بين هذين الوصفين من العمل، فدل على أن الإيمان يتضمن هذا وهذا. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال أنبأنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان.
نعم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64، قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث متفق عليه في أصله، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بزيادة وتفصيل، وأصله متفق عليه وهو قوله الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة. قال مسلم في روايته لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن خصال الإيمان منها ما يكون أعلى ومنها ما يكون أدنى. في الصحيح قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث أيضا هو من أصول الأحاديث الدالة على أن الإيمان قول وعمل، كما ذكر البخاري في أول الكتاب لما قال وهو قول وفعل يزيد وينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس واحدا، وهذا رد على المرجئة، أو بهذا الحديث يرد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، فسمى هذه الخصال إيمانا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها أصولا وفروعا لهذه الشعب، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وهو قول باللسان وتصديق بالقلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق فعل، أليس كذلك؟ وهو من أكثر الأفعال انفكاكا عن شرط القصد. ما معنى هذا؟ أنه ليس من العبادات المحضة، ليس من العبادات المحضة، ولهذا يقدر وقوعه من غير المسلم، يقدر وقوعه من غير المسلم، ويكون إذا وقع من غير المسلم خيرا يجازى عليه في الدنيا، يثاب عليه أو يجازى عليه في الدنيا، كما قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسمى هذه الأفعال من الكفار سماها خيرا لكونها خيرا من جهة ماهيتها، فإن إماطة الأذى عن الطريق وسقي الناس الماء ونحو ذلك هذا خير من جهة ماهيته، أليس كذلك؟ ولكن لا يثاب عليه في الدنيا إذا لم يقع على قصد التقرب لله، لا يثاب عليه في الآخرة، ليس في الدنيا، في الآخرة إلا إذا وقع تقربا لوجه الله جل وعلا. ولهذا جاء قول الله بعد ذلك: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا لم يفعله ابتغاء وجه الله كما لو صدر من كافر، فإنه يجازى عليه في الدنيا أو به في الدنيا، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث أنس الصحيح: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، لكونه ليس مؤمنا، وسماها إيش؟ سماها حسنات لأنها من حيث هي حسنة من جهة الماهية. قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق سماها من خصال الإيمان، مع كونها ليست عبادة محضة، فمن باب أولى إيش؟ فمن باب أولى ما كان عبادة محضة، لأن ما كان عبادة محضة شرط القصد فيه أبلغ من ذلك، أليس كذلك؟ شرط القصد فيه أبلغ من ذلك، بل لو فعله لغير وجه الله عن العبادة المحضة فإنه يكون به ظالما لنفسه، ويكون به منافقا، أليس كذلك؟ ويكون ربما به إما كافرا أو دون ذلك إذا كان مقاما من الرياء الذي دون النفاق الأكبر، لكنه يكون به عاصيا لربه إما بالكفر أو مقام دونه وهو مقام الرياء الذي يعرض في العمل ولا يكون منافيا للأصل فيه. فإذا سمي هذا في السنة أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام جعله من خصال الإيمان، فالصلاة من باب إيش؟ من باب أولى، لأنها عبادة محضة لا يمكن تقدير انفكاكها عن التصديق وعمل القلب، أليس كذلك؟ ومن مقام آخر قدرها ليس كقدر إماطة الأذى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ودلالته على مسألة الإيمان وأنه قول وعمل من وجوه هذا البحث هو ذكر لهذه الوجوه، وإن كان لا يسمى هذا الوجه الأول وهذا الوجه الثاني لكنها معاني متسلسلة. أيضا فيه أنه قال: وأدناها إماطة الأذى، فلما ذكر الأدنى دل على أن العمل بجميع أوجهه يدخل في مسمى الإيمان ولا يختص بالأصول منه والفرائض منه، وهذا خلاف مذهب بعض الخوارج والمعتزلة الذين نازعوا في دخول المستحب، فإنهم يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان ويكفرون مرتكب الكبيرة عند الخوارج، أو يجعلونه في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. طبعا الخوارج عند جمهورهم خلاف الإباضية، فإن لهم قولا بين ذلك. المقصود أن من طوائف المعتزلة من قال إن المستحبات من العمل لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا إنما قاله من قاله من هؤلاء أو من الخوارج لئلا يضطرد عندهم لما كان الإيمان واحدا التكفير بإيش؟ بترك المستحب. لما قالوا إن الإيمان واحد فصير يلزمهم إما أن يقولوا إنه إيمان ولا يقع الكفر به، فيصير العمل يدخل في مسمى الإيمان ويزيد الإيمان وينقص. فإذا صح هذا في المستحب لزمهم أن يصححوه في إيش؟ في الواجب والفرض. فاتقاء لهذا اللازم بعضهم قال المستحب لا يدخل في مسمى الإيمان لأن لا يرد عليهم هذا الوارد، وبعضهم أدخله فيه وأجاب عنه بجواب متكلف. إنما قوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وكذلك قوله في رواية مسلم: وأدناها إماطة الأذى، دليل على أن جميع الأعمال التي شرعها الله ورسوله داخل في مسمى الإيمان. وفيه وجه أيضا من الدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، فإنه قال: 70 شعبة، وما جعلها واحدة، فذكر أعلاها وذكر أدناها، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا حديث جامع في دلالته من وجوه على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، لأن الشارع جعل من خصاله أدنى درجات العمل من جهة المشروعية ومن جهة عدم التمحض في إيش؟ أدنى العمل من جهة المشروعية وأدنى من جهة عدم التمحض في العبادة، أليس كذلك؟ وهو الأعمال التي هي في ماهيتها خير، ليست موصفة من الشارع كالصلاة، ولهذا أضافها الله إلى الخير حتى في فعل المشركين لها، حتى في فعل المشركين لها. فما كان من تشريع الشريعة يكون من باب أولى بالقطع، يكون من باب أولى قطعا. نعم.
باب
وقوله الإيمان بضع وسبعون، فأعلاها قول لا إله إلا الله في رواية مسلم، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان، هو من وجه يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فإنك تقول إن قوله أعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول، أليس كذلك؟ وإن كان قولا يلاقي تصديقا في القلب. وأدناها إماطة الأذى وهو فعل، وإن كان يلاقي قصدا في القلب. والحياء شعبة من الإيمان وهو أمر قلبي. فذكر ما يكون قولا وما يكون عملا في القلب وما يكون فعلا وما يكون فعلا، فهذا أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال أنبأنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا حديث أبي موسى رضي الله عنه، هذا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه الإمام مسلم بمعناه، وقد أخرجه الإمام مسلم بمعناه، لكنه بهذا الحرف الذي ذكره المصنف رواه الإمام البخاري، أو بهذا اللفظ رواه الإمام البخاري. وفيه قوله الإمام البخاري باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا أحد الطرق التي يستعملها البخاري في التبويب، فإنه ربما بوب بحرف الحديث أو بقدر من حرف الحديث. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومناسبته لكتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كمال الإسلام، بين كمال الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فتضمن دلالة على أن الإسلام منه قدر يقع به الإطلاق ومنه قدر يقع به التحقيق والكمال. فالإسلام الذي يراد به التحقيق في مثل هذا يكون على معنى الإيمان، يكون على معنى الإيمان، وليس هذا هو الإسلام المطلق في مثل قول الله سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإن كان الإمام البخاري يرجح في تفسير الآية ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوف السيف، ومن هنا من تفسير البخاري للآية بأن قوله جل وعلا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، لما رجح البخاري أن المراد استسلمنا خوف السيف توهم في مذهبه أنه يسوي بين الإيمان والإسلام، وهو ليس كذلك، فإن هذا تفسير في آية لا يلزم في سائر موارد النصوص من الكتاب والسنة، بل هذا الحديث الذي ذكره من حديث أبي موسى وجاء من حديث عبد الله يدل على أن الإسلام المحقق بهذا الوصف أو المقيد بهذا الوصف يراد به الإيمان، وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا على سبيل التحقيق من جنس قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. ومن جنس قول الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فلو كان الإسلام لا يقع في النصوص إلا على رتبة دون الإيمان لما كان هذا ثناء على إبراهيم بما هو أهله، فإن الله أراد في هذا المقام الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتحقيقه الإيمان، ومع ذلك ذكره باسم إيش؟ باسم الإسلام. فدل على أن الإسلام في هذا المقام الذي وصف الله به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإيمان، وليس على معنى الإسلام المذكور في قول الله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ليس الإسلام الذي أضيف إلى الأعراب هو الإسلام الذي أضيف إلى إبراهيم، الإسلام الذي أضيف إلى إبراهيم هو الإيمان، وهو المقصود هنا بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولهذا ذكر بعده قوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا أيضا على سبيل التحقيق، وأن المهاجر المحقق لهجرته هو من هجر ما نهى الله عنه. واسم الهجرة كما تعرف يقع في الشريعة على اسمين، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذكور في كتاب الله، يراد بالهجرة ترك بلاد الشرك، وكان إذ ذاك مكة قبل فتحها، ثم لما فتحت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فهذا الاسم الأول للهجرة. والاسم الثاني هو ما جاء في حديث أبي موسى هذا، أن المهاجر في الشريعة هو من هجر ما نهى الله عنه من المحرمات، فيسمى مهاجرا تسمية شرعية، فيسمى مهاجرا تسمية شرعية. فقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طوائف المرجئة تجيب عن هذا الحديث وعن حديث أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة، وعن حديث عبد الله بن عمر ونحو ذلك بأجوبة مدارها على مسألة أن ما سمي من العمل إيمانا فإنه من باب إيش؟ فإنه من باب المجاز. وهذا عنه جوابات، ولكن من أخصها أن يقال إن هذا إذا قيل إنه مجاز فهذا مبني على ثبوت مقدمة، ثبوت هذه المقدمة هو محل النزاع. إذا قيل إن هذا من باب المجاز فهذا مبني على ثبوت مقدمة، بمعنى لو قدر صحة مسألة المجاز من جهة عروضها على المعاني في اللغة فإن هذا مبني على ثبوت مقدمة أن هذه الأعمال لا تسمى إيمانا، حتى يمكن أن يقال إنها من باب إيش؟ إنها من باب المجاز. وهذه المقدمة لو ثبتت لصارت كافية بذاتها، ولا يحتاج إلى أن يقال هذا من باب المجاز على سبيل الاستدلال. فعاد قولهم إن هذا من باب المجاز إلى أنه احتجاج أو استدلال بمحل النزاع، استدلال بمحل النزاع. ثم إن هذا عند التحقيق لا يحتمله المجاز، فإنها خصال مسمات لا يصح نفيها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فسماها شعبة من شعب الإيمان على سبيل التعيين، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: 64 أو 74 شعبة، فيسمي هذه الشعبة إيمانا، فإذا تأتى أن تكون مجازا صح نفيه، والمجاز عندهم يصح نفيه، وهذا مما لا يقول به المرجئة، مما لا يقول به المرجع على هذا التقدير. نعم.
باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: أنبأنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا أيضا يبين أن الإسلام يتفاضل، فلما كان الإسلام يتفاضل دل على أنه بتفاضله يكون إيمانا، وأن خصال الإسلام تسمى إيمانا لأنه ليس أصلا واحدا بل يكون متفاضلا، وإذا كان متفاضلا دخل فيه ما يسمى إيمانا، دخل فيه ما يسمى إيمانا. فهذا وجه ذكر البخاري لهذا الحديث بقوله رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجوابات النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السؤال وما كان على طريقته متنوعة، إذا سئل أي الذنب أعظم عند الله، وإذا سئل أي العمل أحب إلى الله، وإذا سئل أي الإسلام أفضل، وإذا سئل أي الصدقة أفضل، فتجد أن جوابات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت متنوعة، وهذا من جوامع كلمه وكمال شريعته، هذا من جوامع كلمه وكمال شريعته عليه الصلاة والسلام. ولا يتأتى أن هذا من مواضع الإشكال حتى يحتاج إلى كثير من النظر للتوفيق بين هذه الروايات. فبعض متأخر الشراح تكلفوا في استدعاء التوفيق بين هذه الروايات كما لو كانت من باب المختلف، والصواب أنها من باب إيش؟ المتفق. وطريقة العرب أنهم يذكرون من المقام مثاله ويذكرون من المقام نوعه في كلامهم، وهذا سياق كثير في القرآن. ألا ترى في قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيش؟ من آمن بالله. إذا نظرت هذه الخصال التي عددت لوصف البر وجدتها خصال على سبيل الاختيار، استدعي بعضها دون بعض، فذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما ذكر صوم رمضان، أليس كذلك؟ وذكر إيتاء ذوي القربى وما ذكر ما هو أولى منه. فهذا التنوع في الخطاب وهو يحصل به جماع الدين، لأن الله أراد أن العبادة والمكلفين يأخذون هذا الدين جملة، ولهذا صار من أصوله الإيمان بجميع ما جاء من عند الله، بخلاف الذين كفروا الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. كذلك في مقام الاستجابة لا بد أن تكون الاستجابة لجميع الدين كله ولجميع خصاله. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أفضل العمل أو أفضل المقام، لم يلزم من ذلك إشكال فيما ورد من النصوص على سبيل التنوع، فإن هذا يكون كذلك، أي هذا يكون من خير العمل وهذا يكون من خير العمل، وتقول هذا يكون من كبائر الإثم وهذا يكون من كبائر الإثم، وهذا من خصال النفاق وهذا من خصال النفاق، وهكذا يكون هذا من باب تمييز المعاني ليس إلا. نعم.
باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال: أنبانا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا تنبيه على ما كان من القربات والمستحبات والمشروعات، فإن هذا من باب المشروع وهو إطعام الطعام، فإنه عند إطلاقه لا يحمل على الواجب. وقوله تطعم الطعام أي تبذله على سبيل الصدقة المشروعة، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا يحصل به تحقيق الإسلام، وتحقيق الإسلام هو تحقيق الإيمان، تحقيق الإسلام هو تحقيق الإيمان. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فإن من يطعم الطعام ويقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف، فإنه بإطعام الطعام يكون أصاب البرهان. وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري: يعني ما مناسبة إطعام الطعام وقراءة السلام على كمال الإيمان، ما مناسبتها؟ وهي اثنان من العمل المشروع ليس من الواجب، لأن فيها برهانا. أين البرهان؟ أما إطعام الطعام فلأنه صدقة، فإذا أشاعه أشاع الصدقة استقر واستقام أنها صدقة يبتغى بها إيش؟ وجه الله. إذا أكثر منها حتى صار مطعما للطعام، بخلاف من يعرض في مقام إرادته نقص فإن إطعامه يكون على سبيل الاختيار، أليس كذلك؟ وأما من أشاعه فيغلب عليه أنه لا يقصد باختيارا، لا يقصد باختيارا، فقال تطعم الطعام أي تبذل ذلك فيكون صدقة. والصدقة كما في حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة إيش؟ برهان. الصدقة برهان، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك. فسمى الصلاة نورا وسمى الصدقة برهان، أي برهان على الإيمان، سماها برهان على صحة الإيمان، فهي برهان على صحة الإيمان. فهذا مناسب لقوله إيش لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أفضل أو أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام، لأن بإطعام الطعام يتحقق ذلك البرهان المشار إليه في حديث أبي موسى. ومثله قوله تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن فيه تحقيق لمحبة المرء لا يحبه إلا لله، كما جاء في حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فكذلكم إذا قرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف صار الباعث والمحرك لسلامه إيش؟ إذا قرأه على من عرف ومن لم يعرف المحبة في الله، وليس كون هذا معروفا عنده وهذا ليس معروفا. ولهذا قال أن تقرأ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأنه إذا قرأه على من لم يعرف كقراءته على من عرف صار الباعث لنفسه وإرادته المحبة في الله وابتغاء وجه الله. فهذان الوجهان من العمل وإن كان ليسا في الواجب بل في المشروع، إلا أن فيهما تنبيها على تحقيق الإيمان. ولهذا ترى في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي الإسلام خير، وإن كان في مقام كما في حديث ابن عمر يقول بني الإسلام على خمس، يذكر أصولا، وهنا ذكر إيش؟ ذكر فروعا. لما ذكر فروعا؟ لأن هذه الفروع تنبيه وبرهان على تحقيق الإيمان والإسلام، ولأن ذكر الفروع يقتضي من باب أولى إيش؟ تحقيق الأصول. فإذا كان الإسلام الذي على رتبته المنيفة المحققة لا يقع إلا بتحقيق الفروع، والإيمان على رتبته المنيفة لا يقع إلا بتحقيق الفروع كإطعام الطعام وإفشاء السلام، فمن باب أولى إيش؟ من باب أولى ما كان أعلى منها، ما كان أعلى منها من الواجبات والفرائض والأصول. نقف على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.